أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قطع روثة الأنف، وابتدأنا يعني أولا ذكرنا الكلام في الحكم، بعدين نجي للموضوع. الحكم يقول السيد الماتن أن في روثة الأنف نصف الدية، نصف دية الأنف يعني 500 دينار. هذا هو القول المشهور على ما قيل. نعم، الشهيدان خالفا في ذلك، فذهبا إلى أنه، وتبعهم المحقق الكركي، فذهبوا إلى أن فيها الثلث، روثة الأنف فيها الثلث الدية، ثلث دية الأنف. قلنا استدل للقول المشهور بالرواية، وقلنا أن هاي الرواية المروية في الكافي والتهذيب وفي الفقيه أيضا بها هذا الشيء موجود. قرأنا عبارة الكافي كانت واضحة في أنه فيها تحديد أن دية روثة الأنف هي 500 دينار، فإن في قطع روثة الأنف، هاي في الكافي صفحة 331، وهي طرفه فديته 500 دينار، هاي في الكافي. في الفقيه أيضا موجود هاي العبارة في الرواية اللي نقلها من قضايا أمير المؤمنين، أيضا موجودة هذه العبارة. الرواية في صفحة 54 جزء الرابع في الفقيه. الرواية هو يرويها بسندة، اللي قلنا في مشكلة سندية وتتضمن عرض الرواية، هنا يعبر عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام، عن الإمام الصادق، في صفحة 57، رواية طويلة. في صفحة 57 يوصل إلى هذا المقطع، يقول: وإن قطعت روثة الأنف فديتها 500 دينار، نصف الدية. هذا همات في الفقيه. في التهذيب أيضا في صفحة 295 من الجزء العاشر من التهذيب، اللي قلنا بأنه السند تام وصحيح، وفي صفحة 298، لأن أيضا الرواية طويلة ينقلها الشيخ الطوسي، في صفحة 198 في آخر الصفحة تقريبا أيضا ورد فيها: فإن قطعت روثة الأنف فديتها 500 دينار، نصف الدية. هذا بالنسبة إلى دليل القول المشهور صريحا، لأنه في نصف الدية. زين، القول الثاني وهو أن فيها ثلث الدية، اللي اختار الشهيدان والمحقق الكركي، استدل له بالأصل. إذا وصلت النوبة إلى الشك وشكينا بأن الثابت هو الثلث أو النصف، حين ينفى ما زاد على الثلث بالأصل، هذا مقصود بالأصل. واستدل له بالقاعدة. القاعدة شنو؟ القاعدة اللي هي في تقسيط الدية على أجزاء العضو الذي تثبت فيه الدية، تقسيطه عليها بالنسبة. فإذا كان العضو، أفرض عضو ثبت فيه الدية كاملة، وكان هذا العضو يتألف من 3 أجزاء، هاي الدية الكاملة تقسط على 3 أجزاء، فيكون في كل جزء شنو؟ ثلث الدية. إذا كان العضو 4 أجزاء تقسط أيضا على 4 أجزاء، ويكون في كل عضو، في كل جزء ربع الدية، وهكذا. هاي قاعدة التقسيط. في المقام كأنه استدل بهذه القاعدة باعتبار أن المارن الذي تقدم ثبوت الدية فيه كاملة، تقدم سابقا أن المارن فيه الدية كاملة. هذا المارن الذي دل الدليل على ثبوت الدية فيه كاملة، هذا يشتمل على الروثة وعلى المنخرين. هو المارن هو مؤلف من ثلاثة أجزاء، الروثة اللي هي محل كلامنا والمنخران، فتقسط الدية الكاملة في المارن على ثلاثة أجزائه، على هاي الأجزاء الثلاثة له، فحينئذ يكون للروثة الثلث، فحينئذ يكون دية قطع الروثة هو شنو؟ هو الثلث للنصف. هذا هو ما يستدل به لهذا القول. سأهنا طبقوا الكلام على المارن وافترضوا بأن المارن يشتمل على ثلاثة أجزاء وهما الروثة والمنخران. الشهيد الثاني في الروضة طبقها على الأنف، فذكر بأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، هيك عبارته، أن الأنف اللي ثبتت بالدية الكاملة هيك على ما تقدم، هذا يشتمل على ثلاثة أشياء: حاجز ومنخران. الحاجز هو الروثة، هيك في تفسيرهم، أحد التفاسير الروثة كما سيأتي هو أنه عبارة عن الحاجز بين المنخرين. يقول الأنف هو يشتمل على حاجز ومنخران، فتقسم الدية على هاي الثلاثة، فيكون للحاجز اللي هو الروثة بحسب الفرض ثلث الدية، فيثبت هذا القول. هو طبقها مو على المارن، أن المارن ثبتت فيه الدية كاملة وهو يشتمل على المنخران والروثة، لا، طبق على الأنف أيضا ورد فيه الدية كاملة كما تقدم، يقول وهو يشتمل على الحاجز والمنخرين، والحاجز هو الروثة. ومن هنا يظهر أن هذا الأخير مبني على تفسير الروثة بالحاجز بين المنخرين كما سيأتي، في حين أن الأول مبني على أنه لا، أن الروثة هي طرف الأنف، هي طرف شنو؟ طرف الأنف. المارن اللي هو الجزء اللين من الأنف، المارن يشتمل على الروثة اللي هي طرف الأنف وعلى المنخرين، فتقسط الدية على هاي الثلاثة ويكون نصيب الروثة هي ياهو هو ثلث الدية. على كل حال هذا بلحاظ الحكم وما استدل به لكل منهما للقولين. يلاحظ على هذا الأخير ما استدل به للقول الثاني، يلاحظ هاي مات القاعدة، مات التقسيط، أنه الدية إذا ثبتت لعضو وكان العضو يشتمل على أجزاء فتقسط هاي الدية على الأجزاء الثلاثة، إذا ثلاثة إذا أربعة تقسط على أربعة وهكذا، ظهر هاي القاعدة يعني ما ثابتة بدليل، ماكو دليل عليها، مجرد ثبوت الدية كاملة في المارن أو في الأنف كما يقول الشهيد الثاني، هذا ما يقتضي تقسيمها بالتساوي على شنو؟ على أجزاء ذلك العضو، ما يقتضي هذا، يعني ماكو فالدليل على هذا، ماكو دليل على هذا، وإلا لكان الفقهاء اتفقوا على أن في أحد المنخرين الثلث بناء على الكلام، لأنه المارن يتألف من الروثة والمنخرين، والأنف أيضا حسب كلام الشهيد يتألف من الحاجز والمنخرين، والمنخر الواحد هو الثلث يأخذ، فإذا كن يتفقون على أنه في قطع المنخر الواحد ثلث الدية، بينما ما اتفقوا على هذا، سيجي أنه خلاف كبير بينهم، قسم يقول نصف الدية، قسم يقول ربع الدية، قسم يقول ثلث الدية، متفقوا على هذا، هذا دليل على أنه القاعدة مو واضحة، ما ثابتة، ما قعدنا هيك قاعدة، يعني مؤشر على هذا. هذا كله إذا سلمنا أن المارن يشتمل على ثلاثة أجزاء. وأما إذا قلنا أن المارن يشتمل على أربعة أجزاء كما ادعاه بعضهم، قالوا المارن يشتمل على المنخرين الاثنين والحاجز والروثة، فجعلوا الروثة غير الحاجز، فهنئذ ينبغي التقسيم على أرباع، فيكون الروثة فيها جهد ربع الدية مو ثلث الدية. على كل حال هذا مو دليل يمكن الاستدلال به على ماذا؟ على أن الثابت هو ثلث الدية. ومن هنا يظهر أن الصحيح ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الثابت في روثة الأنف هو نصف الدية، استنادا إلى الرواية المعتبرة سندا، استنادا إلى الرواية المعتبرة سندا صرح بأنه فيه 500 دينار، فيستند إلى هذه الرواية لإثبات هذا الحكم. نعم هناك كلام في موضوع هذا الحكم، أن الروثة ماذا يراد بها، ماذا يراد بالروثة؟ الحكم واضح نصف الدية، لكن ماذا يراد بالروثة؟ أكو اختلاف في كلمات الأصحاب في تحديد المراد من الروثة. جماعة فسروها بالحاجز بين المنخرين كما أشرنا، الروثة هي الحاجز بين المنخرين، أكو حاجز هنا بين المنخرين، هذا هو الروثة. المحقق في الشرايع فسرها بذلك، العلامة في القواعد والإرشاد والتحرير أيضا فسرها بذلك، ابن سعيد يحيى ابن سعيد في الجامعة أيضا فسرها بذلك بالحاجز بين المنخرين، هذا تفسير. الشيخ الصدوق في الفقيه فسرها بمجمع المارن أو مجتمع المارن، الشيخ الصدوق عندما نقل الرواية السابقة اللي تتحدث عن قضاء أمير المؤمنين سلام الله عليه وطويلة كما قلنا، وصل إلى هاي الفقرة، وإن قطعت روثة الأنف فديتها 500 دينار نصف الدية، أكو قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الروثة من الأنف مجمع مارنه أو مجتمع مارنه، بعضهم ينقل عن الفقيه أنه مجمع مارنه، وهو ظاهر الأصح ظاهرا هكذا، سأل موجود هنا بالمطبوع مجتمع مارنه، فسرها بهذا الشيء بأنها الروثة مجمع المارن أو مجتمع المارن. في كنز الفوائد للكراجكي وإيضاح الفوائد لمحقق فخر المحققين ابن العلامة فسروها بأنها مجمع المارن والأنف، الروثة مجمع المارن والأنف. في الكافي عندما نقل الرواية هيك ورد بها، لاحظوا، قال فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته 500 دينار، ففسرها بيش مفسرة، خلينا نقول ما ندري أنه هو فسرها أو غيره، بأن الروثة هي شنو؟ طرف الأنف، طرف الأنف، طبعا طرف الأنف غير الحاجز بين المنخرين، غير الحاجز بين المنخرين، وهي طرفه يعني طرف الأنف فديته 500 دينار. هذا ولا الأصحاب. أما أهل اللغة في العين فسرها بطرف الأرنب حيث يقطر الرعاف، الروثة هي طرف الأنف طرف الأرنب حيث يقطر الرعاف، طرف الأرنب، أرنبة عن طرف الأنف، كأنه يجعل الروث طرف الأرنب اللي هي طرف الأنف حيث يقطر الرعاف. في الصحاح عرفها بأنها طرف الأرنب أيضا، وقال يقال فلان يضرب بلسانه روثة أنفه، بلسانه يوصل المن إلى طرف الأرنبة. هاي هي الروثة طرف الأرنبة، هاي هم في العين وهم في الصحاح أن الروثة هي طرف الأرنبة مو الأرنبة، طرف الأرنبة. أرنبة هي طرف الأنف، الروثة هي طرف الأرنبة. في نهاية ابن الأثير هنا يقول لا، هي طرف الأنف من مقدمه وهو الأرنبة، فيعتبر أن الروثة هي الأرنبة مو أن الروثة هي طرف الأرنبة، هي الأرنبة التي هي عندهم طرف الأنف، الأرنبة هي طرف الأنف. هذا الموجود في كلمات أهل اللغة، ما يخرجون عن هذا، يعني لو هي الروثة لو هي طرف الأرنبة لو هي الأرنبة نفس الأرنبة، لو هي طرف الأرنبة لو هي نفس الأرنبة، على كلا التقديرين مو الحاجز بين المنخرين، مو الحاجز بين المنخرين. هذا الذي ذكره أهل اللغة يقارب ما في الكافي، يقارب ما في الكافي، لأنه في الكافي يقول وهي طرفه، يعني طرف الأنف، الروثة طرف الأنف، وهذول هم يقولون طرف الأنف، هذول هم يقولون طرف الأنف، واحد يقول طرف الأنف واحد يقول طرف أرنبة الأنف، النتيجة هي طرف الأنف، فهو يقارب ما في الكافي. حينئذ إن كان هذا التفسير في الكافي من الرواية كما هو غير بعيد، وفهمه بعضهم قال أنه من الرواية، حينئذ يتعين العمل به، ولا بد من البناء على أن الروثة هي عبارة عن طرف الأنف، خصوصا مع موافقته لما ذكره أهل اللغة، يعني مقارب كما قلنا لكلام أهل اللغة. بل الأمر كذلك حتى إذا لم يكن في الرواية، حتى إذا لم يكن من الرواية، حتى إذا فرضنا بأنه هاي الإضافة وهو طرفه هاي مو من الرواية وإنما كان من الشيخ الكليني، هو أضاف هاي في وقت توضيح، أو من أحد الرواة أضاف هاي الكلمة توضيحا، أيضا ظاهر أنه يتعين العمل يعني يتعين أن نفسر روثة الأنف بطرف الأنف لما عرفت من أنه المعنى اللغوي للروثة، مؤيدا بتفسيره بذلك من أحد الرواة أو من الكليني، بالنتيجة هذا مؤيد يصير أن أحد الرواة يقول بأن المقصود بالروثة هي طرف الأنف، أو الشيخ الكليني يقول أن المقصود بالروثة هي طرف الأنف. أهل اللغة قلنا يتفقون على أن الروثة هي طرف الأنف، فلا بد من الأخذ بذلك، ما عدنا فد يعني فد حل آخر. وأما تفسير الروثة بالحاجز بين المنخرين كما عن المحقق والعلامة وغيرهم، هذا مو لا أساس له من اللغة، من اللغة هذا لا أساس له، فد الصلاح كأنه خاص، وإلا لغويا ظاهر أنه لا أساس له. واعترف صاحب كشف اللثام، اعترف بأنه يقول لا أعرف له موافقا من أهل اللغة، من أهل اللغة لا يوجد موافق لهم بتفسير الروثة بأنها هي عبارة عن الحاجز بين المنخرين، بل هذا المهم يظهر عدم صحة هذا التفسير من نفس الرواية المتقدمة السابقة، لأنه الرواية السابقة في الكافي وفي الفقيه وفي التهذيب. بعد أن ذكر هذا يجي إلى هاي العبارة، تأملوا بهاي العبارة، قال وإن كانت نافذة، يعني الضربة كانت نافذة بسهم أو رمح، كانت نافذة، وإن كانت نافذة في أحد المنخرين، أحد المنخرين مو أحد المنخرين، كان يعتبر مؤنث هالشي موجود، كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين. الخيشوم هو الحاجز بين المنخرين، فديتها إن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم فديتها 10 دية روثة الأنف. إيش نفهم من هاي العبارة؟ أن الحاجز بين المنخرين غير روثة الأنف. روثة الأنف قال سابقا أنه بها 500 دينار، الضربة إذا كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين، الخيشوم هو الحاجز بين المنخرين، فهذا فيه ماذا؟ 10 دية روثة الشنو؟ روثة الآن. يفهم منها جعل الخيشوم اللي مفسر بأنه الحاجز بين المنخرين جعل في قبال ماذا؟ روثة الأنف، خصوصا أنه من البداية قال فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته 500 شنو؟ دينار. وهي طرفه موجودة في الكافي في التهذيب الفقيه، ما موجودا وخرا، فإن قطع روثة الأنف فديته 500 دينار. في قبال هذا ذكر شنو؟ أنه إذا وصلت إلى الخيشوم اللي هو الحاجز بين ماذا؟ بين المنخرين، فيظهر أن الحاجز بين المنخرين غير ماذا؟ غير روثة الأنف. فتفسير روثة الأنف بالحاجز بين المنخرين خلاف ظاهر هذه الرواية، خصوصا بعد أن يقول فديتها 10 دية روثة الأنف، ويقول فيها 10 دية روثة الأنف، دية روثة الأنف فيها 500 دينار، هاي بيها 50 10، هذا غير ذاك، غير يعني روثة الأنف غير الحاجز بين المنخرين. هذا طبعا بناء على أنه الخيشوم هو الحاجز بين المنخرين، كما ظهر أنه هو كذلك، الخيشوم هو الحاجز بين المنخرين، يعني بناء على ثبوت هذا التفسير في الرواية، وظهر أنه ثابت، يعني ما حد استشكل في أن هذا تفسير مين، وهذا يعني يقرب أن تفسير أن قوله في الرواية في البداية وهي طرفه هي يعني ممكن أن تكون من الرواية. على كل حال فتفسير الروثة بالحاجز بين المنخرين الظاهر أنه يعني لا أساس له من اللغة، لا أساس له، فيحتاج إلى دليل. وأما ما في الفقيه من تفسيره بأنه مجمع المارن، هذا يمكن أن يكون موافق لما ذكره أهل اللغة ولما ورد في الكافي، يمكن أن يكون موافقا له بأن يراد به كما أشير إليه في كلمات بعض الفقهاء، بأن يراد به رأس المارن، مجمع المارن يعني رأس المارن، فيتفق معه أهل اللغة، يقول هو شنو؟ هو طرف الأنف، المارن هو العضو المقدار اللين من الشسمة من الأنف، رأسه هو شنو؟ هو الروثة يعني طرف الأنف، فيمكن أن يجتمع معه. على كل حال يبدو أن الأقرب يعني أو الأصح هو تفسير الروثة بأنها عبارة عن طرف الأنف، عبارة عن طرف الأنف كما هو موجود في الرواية على ما قلنا. زين، الآن نجي إلى مسألة 283. قال في دية قطع أحد المنخرين، إمام سواه مثنى، في دية قطع أحد المنخرين خلاف. قيل إنها نصف الدية وقيل ربع الدية، والصحيح أنها ثلث الدية. صحيح أنها ثلث الدية. القول الأول هو أنها نصف الدية، هذا منقول عن الشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والشيخ ابن إدريس في السرائر والمحقق في النافع والعلامة في الإرشاد والتحرير وغيرهم. الشيخ الطوسي في المبسوط وكذا ابن إدريس في السرائر استدلوا عليه بهذا الدليل، بأن فيه إذهاب نصف الجمال والمنفعة، فتكون ديته نصف دية الأنف. ولذا ذهبوا إلى أن في أحد المنخرين نصف الدية. ليش؟ لأن قطع أحد المنخرين هذا إذهاب نصف الجمال ونصف المنفعة، فإذا كان إذهاب نصف الجمال ونصف المنفعة فالدية الثابتة في الأنف حينئذ يذهب نصفها ويبقى نصفها، فتكون دية أحد المنخرين هو نصف دية الأنف، لأنه أكو جمال ومنفعة بوجود الأنف، وذهب نصفه أحد المنخرين ذهب نصفه، فهذا ذهاب النصف يستدعي أن يكون الثابت فيه هو نصف دية الأنف. هذا مذكور في المبسوط. بعضهم أيد هذا أن فيه النصف في أحد المنخرين النصف، أيد بتطبيق القاعدة اللي تقول أنه ما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما شنو؟ نصف الدية. أن الإنسان ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، فيهما معا الدية، وفي أحدهما نصف الدية، طبقوا عليه من على المنخرين، لأن هذا منخر وهذا منخر، ففي عند الإنسان اثنان منخران ففي مجموعهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. هذا هو دليل القول الأول. اللي يلاحظ على هذا، هاي مسألة الاستدلال اللي ذكر الشيخ في المبسوط أنه فيه إذهاب نصف الجمال ونصف المنفعة، يعني هذا أشبه بال يعني الأدلة يعني مو واضح، أشبه بالاستحسان أو بال فالنوع من أعمال الذوق والسليقة في ماذا في الاستدلال، خصوصا إذا التفتنا إلى أن في قطع أحد المنخرين إذهاب للجمال كله مو نصفه. شو الفرق بين أن يقطع كلا المنخرين أو يقطع أحد المنخرين؟ النتيجة هذا أذهب الجمال كله، مو أنه أذهب نصف الجمال، أذهب الجمال كله مو أذهب نصف الجمال. وأما ذهاب نصف المنفعة، المنفعة إحنا كلامنا في الأعضاء، كلامنا في الأعضاء أنه هذا العضو، قطع العضو ذهاب العضو مو في المنفعة. على كل حال ماكو دليل على هذا اللي يقولوه، ما عندنا هيك دليل على أنه العضو إذا كان فيه الدية كاملة فحينئذ في نصفه إذا كان يذهب نصف الجمال ويذهب نصف المنفعة ففيه نصف الدية، ماكو دليل على هذا. ويلاحظ على ما ذكر مؤيد للكلام أنه تطبيق قاعدة أنه ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، أن هذا التطبيق مو صحيح. صحيح القاعدة موجودة وتقدم الاستدلال عليها، لكن تطبيقها على المنخرين ما له معنى، ليس صحيحا. لأن الإنسان له عضو واحد وهو الأنف، الأنف بمجموعه شيء واحد، مجموع الأنف هو عضو واحد، ماكو تعدد، ماكو عضوان، هو عضو واحد. هذا العضو الواحد فيه الدية تامة، ليس له اثنان، لا يوجد منه اثنان، عندنا أنف وهو عضو واحد ليشمل على المنخرين وعلى المارن وعلى الكذا وعلى الكذا. فهذه القاعدة أصلا في محل الكلام لا تنطبق، لا يمكن تطبيقها في محل الكلام. هذا القول الأول اللي يقول بأنه فيه نصف الدية. وأما القول الثاني اللي يقول بأنه فيه ربع الدية، فيه ربع الدية، يختار جماعة منهم السيد بن زهرة اختار في الغنية، ماكو دليل واضح عليه، ماكو دليل واضح لأن فيه ربع الدية، إلا بناء على ما أشرنا إليه من أنه أن الأنف يشتمل على أربعة أجزاء، المنخران والمارن والقصبة مثلا أو كذا. فالدية الثابتة في الأنف الدية الكاملة تقسط على الأربعة أجزاء، فيكون للمنخر الواحد ربع الدية، ما غير هذا الدليل. وهذا الدليل كما عرفته ليس تاما، أما قاعدة التقسيط ما عندنا أي شيء، ماكو دليل عليها، فماكو فالدليل واضح على ماذا؟ على القول الثاني. يبقى القول الثالث، هذا القول الثالث هو المهم، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.